وهو خصائص الأمر الغيبي. هذا بحث مهم جدا، أم على المستوى الأصولي مهم أم على المستوى الفقهي. خصائص الأمر الغيبي، إذا واحد ينكر الوجوب الغيري أنا ما عندي شغل وياه، مو يهمني. أما كلامنا كله مبتني على ما لو كنا نرتضي فكرة الأمر الغيري. لو قلنا أن المقدمة يثبت في حقها وجوبا غيريا أمرا غيريا، ما هي خصائص هذا الوجوب الغيري؟ وبالتالي احنا في الأثناء راح نتكلم عن خصائص كل من الوجوب الغيري وخصائص الوجوب النفسي بمقتضى المقابلة. يعني صحيح أنه عنوان المسألة شنو؟ خصائص الأمر الغيري، لكن في الواقع هو بيان مقارنة بين الأمر الغيري والأمر النفسي. أول أثر من آثار الأمر الغيري أو الوجوب الغيري هو عدم الطاعة في الأمر الغيري، لا طاعة في الأمر الغيري. هاي العبارة شنو المقصود منها؟ ما المقصود منها هاي العبارة؟ الجواب، الطاعة يا إخوان هو عبارة عن امتثال الشيء بما هو هو. الطاعة عبارة عن امتثال الشيء بما هو هو. متى يتصور الطاعة؟ إذا كان للشيء مصلحة في نفس ذلك الشيء، وكان هناك شوق من قبل الآمر لنفس ذلك الشيء، يحق للمكلف أن يطيع. الطاعة الاستقلالية نعبر عنها. فالطاعة إذا متى تتحقق؟ لواحد أن متى يمكن للإنسان أن يطيع المولى؟ متى يمكن للإنسان أن يطيع المولى؟ الجواب، إذا كان في الشيء مصلحة وبعث وأخو شوق من قبل الآمر لنفس هذا الشيء، حينئذ أنا أطيع أمتثل نفس هذا الشيء، فإطاعة هذا الشيء طرح كون ذلك الشيء فيه مصلحة. حينئذ الأمر النفسي، شنو معنى الأمر النفسي؟ الأمر النفسي شنو معنى؟ أنا متعلق الأمر النفسي فيه مصلحة في نفسه وفيه شوق في نفسه، حينئذ يتصور فيه الطاعة أو لا يتصور فيه الطاعة؟ نعم يتصور فيه الطاعة. يعني وضح لي إياه، الله سبحانه وتعالى قال صلي، هناك أمر متوجه لمن؟ إلى الصلاة، يعني فعل الصلاة. ماذا نقول؟ نقول في فعل الصلاة بما هو هو، بقطع النظر عن أي شيء آخر، في فعل الصلاة بما هو فيه مصلحة، وأن المولى اشتاق من العبد أن يفعل الصلاة. حينئذ العبد إذا أراد أن يصلي، هذه طاعة مستقلة للمولى أو مو طاعة مستقلة للمولى؟ نقول طاعة، هذا يتصور في حقه الطاعة. ليش؟ لأن الطاعة هو امتثال لأمر نفسي، امتثال للشيء الذي فيه مصلحة في حد نفسه. أما إذا كان عندنا أمر لكن كان ذلك الأمر أمرا غيريا، يعني شنو أمر غيري؟ بالأمس بينا شنو مقصود الأمر غيري، يعني متعلق الأمر ليس فيه مصلحة في نفسه وليس فيه شوق في نفسه، إنما المصلحة فيما وراءه في غيره، الشوق في غيره. هل يتصور من العبد أن يكون مطيعا للمولى في هذا الشيء الذي هذا الشيء ليس فيه مصلحة ولا فيه شوق؟ الجواب نقول لا طاعة فيه. أمثل لك بمثالين والآن التفت. مرة أنا رجعت تروح للحرم الشريف الزور، أقول لك اقطع الطريق
الى الحرم. هنا مثال انا امرت لو ما امرت امر بالاسفح الصريح، فاذا عندي اكو امر، هذا يسمي امر شرعي. ليه شرعي؟ لانه صادر من الشارع، انا متكلم، مو صادر بحكم العقل. خب هذا الامر متعلق الامر ما هو؟ قطع الطريق، مو زياره، مو زياره، لان الامر شنو قلت لك؟ اقطع الطريق.
زين، قطع الزياره في حد نفسه فيه مصلحه؟ نفس قطع الطريق، يعني هاي الخطوات تقول ما في مصلحه.
اذا ما في مصلحه، اذا ماكو شوق من قبل المولى، اذا ماكو شوق من قبل المولى فلا طاعه فيه. على العكس لو كان المخاطب اني منهم، فالواحد اخطيه مريض ولازم يركض شوي يمشي، الاطباء يقولون هذا مصلحته ان يمشي، مشي اقول له امشي او اقطع الطريق. هذا شو يسمي؟ يسمي غيري لو نفسي. نفسي ليش؟ نفسي لانه المتعلق فيه مصلحه. نفس المثال، مثال واحد، لكن المتعلق فيه جنس مصلحه، ففيه شوق، فاذا فيه مصلحه فشوق، ففيه طاعة فيكون طاعة. هسه إذا واحد واير يقول لي بابا في الأمر الغيري أيضا أكو طاعة، لكن نسميها طاعة ليس مستقلة، طاعة غير مستقلة بالجلالة. إحنا شو نريد نقول الآن؟ الخصوصية الأولى، انتهيت من الخصوصية الأولى، بس راح ألخصها. الخصوصية الأولى أن في الأوامر الغيرية لا طاعة. هسه اما تقول لا طاعه او شو تقول؟ لا طاعه مستقله، بخلاف الاوامر النفسيه ففيها طاعه مستقله. هاي الفائده رقم واحد. هذا وين نستفيد منه؟ في باب الطاعه والمعصيه، مباحث الطاعه والمعصيه وين نستفيد منه؟ مباحث الطاعه والمعصيه موجود وين؟ في علم الكلام مفصلا، فصل مستقل في علم الكلام تحت عنوان مباحث الطاعه والمعصيه. زين، الفائده الثانيه او الخصوصيه الثانيه، هل في مخالفه الامر الغيري عقاب؟ وهكذا هل في طاعه الامر الغيري ثواب ام لا؟ افتونا ماجورين. واضح سؤالي؟ هل الثواب والعقاب متفرع على امتثال الأوامر النفسية أم تعم حتى الأوامر الغيرية؟ مرة نحكي على مستوى الوجدان، وبعد ذلك نتكلم على مستوى شنو؟ التحليل. أما على مستوى الوجدان، افترض أني مأمور بالحج، الأمر بالحج نفسي لو غيري؟ نفسي. قلت ما اروح احج، لا احج ولا اقطع التذكره ولا اشتري الاحرام ولا اروح عن ما ادري اهيئ الجواز ولا ولا ولا. كم مقدمه ركبتها؟ ترى غني كل المقدمات، قطع التذكره مقدمه، تهيئه الجواز مقدمه ثانيه، شراء الاحرام مقدمه ثالثه، ما ادري اعداد الجنطه والحقيبه مقدمه رابعه، وهكذا. الان انا تركت كم شيء؟ وايد تركت، هم الحج تركت، هم ذن الامور تركت. كم عقاب يوم القيامه؟ العقاب وين محل كلامه؟ في يوم القيامه. الله كم صوت يضربني؟ يضربني صوت يقول لي تركك للحج، وصوت لانه ما حييت الجواز، ام يضربني صوتا واحدا؟ واحدا. اذا قلنا ان الامر مخالفه الامر الغيري توجب عقابا، لازم كم ضربه يضربني الله؟ وايد وايد، بعدد التركي للمقدمات وتركي لذي المقدمه لابد ان اضرب من قبل الله. اما اذا قلنا انه مخالفه الامر الغيري لا توجب عقابا، لا توجب عقابا، وانما فيكم كم ضربه اضرب؟ واحده. يوم القيامه يقول لي بس ضربه واحده لان تركت الحاج. بعد ما يحكي حول موضوع، او الان انا اقول للابن اشتري لحم،
يشتري لحم، فنرجع للعرفيات. وصاحبنا ما اشترى لحم. ليش ما اشترى لحم؟ أو ما راح له، ما قطع الطريق، ولا لبس ملابسه، ولا ما أدري، ولا 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 كان مقدمة تركه. أنا لما أضربه كم ضربة؟ إذا كان مبناي الفقهي على أنه الأوامر الغيرية مخالفتها توجب العقاب، لازم أضربه كم ضربة؟ أقول له هاي واحدة لعدم شراء اللحم، وهذه الثانية لعدم قطعك للطريق، وهذه الثالثة لعدم ركوبك البايسكل، وهذه رابعة، وهكذا. أم أنه تضرب بضربة واحدة؟ الجواب الآن بعد ما بينا المسألة، أن الأوامر الغيرية بيها لا عقاب فيها ولا ثواب عليها، يعني في جهة الطاعة. مو الله يعطيك كم جائزة، مو الله يعطيك كم جائزة، يعطيك جائزة واحدة يقول لك صليت، يلا بس جائزة. تقول له مو أنا تهيئت للصلاة، مو أنا قعدت، وأنا ما أدري توضيت، وأنا رتبت ثوبي، وأنا قعدت على السجادة، وأنا و و و يقول لك كل هذا ماكو ثواب. كم ثواب لك؟ واحد. وعقابها مش واحد. إذا شنو المقدمة الثانية، الخصوصية الثانية؟ بخلاف الأوامر النفسية، فامتثال الأمر النفسي شبيه بثواب، ومخالفة الأمر النفسي فيه عقاب. أما امتثال الأمر الغيري الشرعي ما بثواب، مخالفة الأمر الشرعي الغيري ما في عقاب. إذا مو كل مخالفة للشارع فيها ثواب وعقاب، ليس كل مخالفة للشارع. هاي واحد يقدر يقول، يقول أنا ترى هم أقدر أخالف الشارع وهم ما فيها عقاب. ليش؟ لأن الأوامر الغيرية لا عقاب فيها. هذا واضح؟ هذا زين. هنا الشيخ راح يذكر إشكال، طبعا هذا الإشكال راح يذكره الآن، يجاوب عنه بجواب، وسيأتي فيما بعد يذكر نفس الإشكال لكن يجاوب بجواب آخر، والجواب الذي سيذكره فيما بعد أدق من الجواب الذي سيذكره هنا. فالشبهة إذا راح نذكرها الآن في الخصوصية الثانية، ونذكر جوابان، الجواب الأول الآن راح نذكر، الجواب الثاني فيما بعد يذكر في الأمر التاسع، في المقصد التاسع من المقاصد التسعة. خلصين الإشكال. قال احنا عندنا روايات أن الذي يمشي على رجليه إلى كربلاء أو مكة المكرمة ينال ثوابا أكثر. إذا الأمر الغيري ما بي ثواب، شنو الفرق الذي يمشي والذي يركض؟ المهم الثواب والعقاب على ماذا؟ على الزيارة. مو شيء لازم كلامكم، أنت قلت الثواب والعقاب على الأمر نفسي، ما هو الأمر النفسي؟ زيارة. فإذا ماكو فرق بين واحد يمشي، لأن المشي شنو؟ أمرا غيريا، وبين واحد شنو؟ يركب سيارة. ماكو فرق، النتيجة واحدة. أنت شفتوا الآن، شفتوا قلتوا الثواب متفزح على الزيارة ولا ثواب على الطريق، فسواء واحد مشى أو ما مشى لابد ان ثوابهما على حد سواء. مع ان الروايات ماذا قالت؟ قالت ان الذي يمشي كلما كان العمل احمد واشد واصعب، احمد يعني اصعب، كلما كان العمل احمد اصعب كان الثواب فيه اكثر. هذا ما ينسجم مع هذا الذي اسست قبل قليل. التفتت ماذا قلت له؟ لا. كيف يجاب عن هذا الشبهة؟ واضح الإشكال؟ إذن الإشكال شنو؟ لازم هذه الروايات أن هناك ثواب على المقدمات، ولذا فرقت بين الماشي وبين الراكب، مع أن اثنيناتهم من حيث الزيارة متساوين، اثنيناتهم صرف من حيث الزيارة، اثنيناتهم دخلوا لزيارة الحسين على حد سواء، وبنفس الوقت وبنفس الالتفاتات وبنفس التوجه وبنفس كل شيء، ماكو فرق بيناتهم. لكن نقول هذا ثواب أكثر من ذا، الماشي ثواب أكثر من الراكب. ليش؟ هذا يتضح إنما يكشف عن ماذا؟ على أن هناك ثواب على المقدمات.
الشيخ هناك يجاوب. شوف شو يجاوب، يقول انا امثل لك بنظير ثم بعد ذلك اطبق لك في الكلام. هذا النظير من اخذناه من كتاب مطارح الانظار للشيخ الاعظم. هذا الاشكال يذكر صاحب الشيخ الاعظم ويجاوب عنه بهذا الجواب. بعدين ارجع لك. الشيخ الاعظم يقول اذا فتاجة ودى اليوم زعفران مثلا ودى الى البصرة، وايش قد استغرق من الزعفران يودي للبصرة؟ فالشهر. ثم في يوم واحد باع الزعفران وربح له قد 1,000,000 دينار. على كلام الشيخ الاعظم ربح 1,000,000 دينار. هو شي يقول اساسا واقعا لازم شي يحكي، ولكن هو شلون يحكي واقعا؟ هو لازم يقول انا ربحت اليوم 1,000,000. ليه؟ كان اليوم ربح 1,000,000. لكن هو لما يحكي شي يقول، يقول انا خلال شهر او شهرين، ما ادري شقد شهرين، خلال شهرين انا ربحت 1,000,000. هو خلال شهرين ربح 1,000,000؟ لو في اليوم الواحد ربح 1,000,000. الجواب انه في يوم واحد، وانما ذيك كانت كلها ما هي الا مقدمات، ما هي الا مقدمات. اذا ليش التاجر قال خلال شهرين ربحت ولم يقل خلال ذاك اليوم؟ ليش فعل؟ يقول هذا على سبيل التجوز. واقع المطلب هو شقد ربح؟ هو في يوم، في يوم واحد ربح. مجازا وتجوزا راد يقول انه انا ربحت خلال، يعني سجل الربح لا ليوم واحد وانما سجله للمجموع. وواقع المطلب ان الربح منصب على اليوم، انما من باب التجوز والمجاز قال انا ربحت في خلال الشهرين. يقول هنا ايضا كذلك الشارع المقدس وإن أسند الربح إلى المجموع من المقدمة وذي المقدمة، فنتصور أنه للمقدمة ثواب، إلا أن المقدمة لا ثواب فيها وإنما واقع. يعني كلامنا محمول على التجوز. نقول أنه الأراك الماشي في خلال شهر نعطيه كذا ثواب أكثر من الماي راكب، فسجلنا الثواب المن للكل بما فيه المقدمة وذي المقدمة. لكن هذا الكلام كلام مجازي، واقعه أن الثواب مترتب على ذي المقدمة. سؤال، إذا كان الثواب مترتب على ذي المقدمة فقط، ليش متكلم سجل الثواب إلى المقدمة وإلى ذيها؟ ألم نقل أن كل تجوز لا بد له من شنو؟ من علاقة، من مسوغ. ما هي مسوغية المجازية في مثل هذا الكلام؟ الجواب، لأن الأسباب، لأن المقدمات ستكون سببا في صعوبة العمل. كثرة المقدمات وطول المقدمات ستكون سببا في صعوبة العمل، فالثواب متفرع على ذي المقدمة وهو العمل الصعب، وإسناده إلى ذي المقدمة والمقدمة من باب التجوز، ومسوغية هذا المجاز إشارة إلى إسناد الأمر إلى السبب والمسبب، وإن كان الأثر أثر متولد من المسبب دون السبب. السبب ما له أثر، السبب صار موجبا إلى أن يكون المسبب بنحو يترتب منه ثوابا كثيرا. أضرب لك مثال عرفي الآن، أقول فلان هو ساعدني، فلان ساعدني صواني انا استاذ او طالب في الحوزه، فاقول الثواب لي وله، هو ما له ثواب، وانما بما انه ثوابه لي لان بس مو انا صرت استاذ ذا مكانه فبديت اخذ اجور على هذه المكانه،
فإسناد الأجور لهذه للأعم مني ومن السبب إسنادا مجازيا. وواقع المطلب أن الأجور مختصة بذي المقدمة وإسنادها للمقدمة إسنادا مجازيا. المصير لهذه المجازية هو قانون السببية. فماذا قلنا الإشكال شنو كان؟ جواب شنو كان الإشكال؟ إحنا نرى أحيانا في بعض الروايات أن الثواب متفرع على المقدمة، والحال أنكم قلتم أن المقدمات لا يترتب عليها ثواب. هذا الإشكال. جوابه: لا يا أخي، الثواب متولد من ذي المقدمة فقط، والشارع إنما قال الثواب متفرع على المقدمة وعلى ذيها من باب التجوز ومسوغية هذه المجازية، لأن المقدمة لها أثر في جمال ذي المقدمة وعدم جمالها. فإذا واقع المطلب إيش قلنا؟ راح الآن شوف كان في رواية شو تقول: الثواب على من مشى إلى زيارة الحسين فله ثواب. إحنا لازم شو نقول؟ الثواب على الزائر، الزائر بس، يعني على الزيارة فقط. لكن زيارة الماشي هي ثلاث زيارة، زيارة الماشي أكثر ثوابا من زيارة غير الماشي. فالثواب وين متفرع؟ على الزيارة مو على المشي. وإن كانت الروايات تقول الثواب متفرع على ماذا؟ على المشي. لكن واقع المطلب الثواب متفرع على ماذا؟ على الزيارة. ولكن زيارة الماشي أجمل من زيارة غير ماشي، إلا أن الثواب على الماشي. تكون المقدمات الصعبة موجبة إلى جمال ذي المقدمة، وبجمال ذي المقدمة يترتب الثواب الأكثر. هذا حاصل الإشكال وجوابه. فالجواب إذن شنو صار؟ نحن نقول أن الثواب متفرع على ذي المقدمة فقط، والروايات وإن عبرت بأن الثواب متفرع على ذي المقدمة والمقدمة، إلا أن الروايات تحمل على المجازي. واضح هذا؟ أنت ما دام حكينا خل أحكي لك الجواب الآخر، ما دام حتى يصير واضح بين الجوابين. الجواب الآخر يقول لا ما نلتزم بالمجازية. شو نقول؟ اسمع لي شوية، الفرق بين الجوابين أريدك يصير واضح. ما نقول أنه أكو تجوز، وإنما شو نقول؟ نقول زيارة الحسين. شنو معنى زيارة الحسين؟ مو يلزم كتاب ويسلم على الحسين، لا، زيارة الحسين تدري شنو؟ أول خطوة وأنت تخرج من بيتك يسموه، فيصير المشي شنو؟ أمرا نفسيا، يصير حاله كحال من ذاك الذي كان مريض وقلنا له امشي على مود شنو؟ تقوى عضلاته. ما المقام يصير من هذا القبيل. وبعبارة أخرى، ذي المقدمة نوسعها. فلا يكون المقصود من زيارة الحسين شنو؟ الوقوف في الحرم الشريف. على التفسير الأول كان زيارة الحسين شنو معنى؟ الوقوف في الحرم الشريف. حينئذ اجى الإشكال، نقول شلون الله إذا سجل الثواب على المشي والحال أنه وين؟ لازم يسجل الثواب على من؟ على نفس الزيارة. جوابنا شنو؟ قلنا سجل الثواب للمشي من باب التجوز، من قبيل قال اسأل القرية، ومقصود شنو؟ اسأل أهل القرية. هناها نفس الشيء، سجل الثواب لا على المشي وإنما على الزيارة المترتبة على المشي. هذا كان الجواب الأول. الجواب الثاني ايش قلنا؟ على نحو الحقيقة الاستكشافية، على سبيل الحقيقة الدعائية، بأن نقول شو نقول؟ نقول الثواب متفرع على المشي. ليش متفرع على المشي؟ مو لأن المشي أمرا غيريا، وإنما المشي أمرا نفسيا. ليش المشي أمر نفسي؟ لأن معنى زيارة الحسين شنو؟ زيارة الحسين مو زيارة الحسين واحد لازم الكتاب ويقرأ وهو في الحرم الشريف، وإنما زيارة الحسين شنو؟ أول ما تطلع للبيت واحد يسألك إيش تسوي؟ تقول له زرت الحسين. ما تقول له في طريق، بعد مو صحيح تعبر شيء، ما تقول له أنه في طريق إلى زيارة الحسين، وإنما شنو لازم تقول؟ زرت الحسين. صار واضح فرق بين الجوابين، بين الجواب الأول الذي يذكره هنا والجواب الذي سيذكره فيما بعد. هذه الخصوصية الثانية. لا، أن المشي صار جزء من الأمر النفسي مثل الركعة الأولى. أقول على من من قرأ الركعة الأولى من الصلاة له الثواب الكذائي، هذا ثواب لأمر النفسي، لأن الركعة الأولى من الأمر النفسي لو من أمر النفسي. بينما على 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 الجواب الأول ما كنا نقول أن الركعة الأولى من الأمر النفسي، كنا نعترف بأنها أمر غيري. المشي مرة نعتبره أمر غيري، فتسجيل الثواب عليه يكون موجب للإشكال، فقلنا هذا مجاز. ومرة نجعل المشي شنو؟ أمرا نفسيا.
أمر نفسي
يعني الأمر النفسي زيادة المسيح راح يصير معنى وديع.
أمر استقلالي آخر لو توسيع.
لا، توسع في الدعائية، توسع في زيادة المسيح. ماكو مجاز أقول حقيقة دعائية سكاكية، حقيقة حقيقة، لا أقول الحقيقة السكاكية، لا مجاز. نعم، على نحو الادعاء الشارع المقدس قال وإن كان كل مشي إلى مكان مقدمة، إلا أنه في خصوص قضية الحسين أنا أجعل المشي بالمقدمة، في أجزاء المقدمة. بلي، على هذا الكلام بلي يتم يقول يرتب هو. لا شوفوا، احنا مو يعني نقول الاشكال هيك وارد في تلك الروايات الذي رتب الثواب على من اتى بمقدمه، مثلا انه من توضا فله كذا من الثواب، فبيجي الاشكال الوضوء امر غيري والامر الغيري لا يترتب عليه الثواب، كيف الله قال انه يترتب عليه الثواب؟ يجي الجوابين. الجواب الأول شو نقول؟ تسجيل الثواب إلى الوضوء مجازا، وإنما واقع المطلب شنو لازم يقول؟ الصلاة فيها ثواب، ولكن عبر بدل الصلاة عبر بالوضوء، لأن الوضوء سببا للصلاة، طريقا للصلاة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني شو نقول؟ نقول تدري من المصلي؟ الصلاة عند النظر الشرعي، بمعنى الصلاة بمجرد وأنت في أول طريقة للوضوء ماذا يقال؟ يقال فلان صلى صلى صلى. هذا وين نلمسه بنحو أكمل؟ في مسألة الأذان والإقامة. الأذان والإقامة نقول خارج عن حقيقة الصلاة أو مخارجة؟ مخارجة بلا إشكال، لكنه تدري عندنا من الاستحبابات الشرعية في الأذان والإقامة، إنسان لما يأذن بعد ليه يتكلم، بعد لي يلتفت. كل الآداب الثابتة للصلاة ثابتة للأذان والإقامة. البعض يقول أن الشارع قد وسع في مفهوم الصلاة على نحو الحقيقة الادعائية حتى عم مثل الأذان والإقامة، فأنت بمجرد بداية الأذان ماذا يقال؟ يقال فلان صلى، يقال فلان صلى. مو أن الأذان والإقامة توطئة للصلاة، فرق بين مطلبين. مرة أقول هو شرع في الصلاة، يعني بمجرد قلت الله أكبر الله أكبر في الأذان يقولون صلى، ومرة أقول لا في طريقه إلى الصلاة، في طريقه إلى الصلاة. هذا هو الفرق بين الجواب.
بهالحالة يكون المقدمة إذا كان أمر نفسي، حتى إذا ترك الأمر النفسي اللي هو ذي المقدمة راح يكون أيضا له ثواب،
له ثواب من حيث المقدمة. ولذا نقول إذا واحد افترض ما مشى إلى كربلاء وفي منتصف، على الجواب الثاني، على الجواب الثاني
لا.
إذا في منتصف الطريق صار بناء يبطل، أنت ليش يبطل؟ لسبب أو لغير سبب، لسبب أو غير سبب. يعطى ثواب او لا يعطى ثواب؟ على الجواب الاول ما في ثواب، على الجواب الثاني يعطى ثواب. يعني لا واحد في منتصف الطريق ما استجيره بالله مات، على الجواب الاول يقول كل شيء مات، لان الثواب وين يتبرع؟ الزيارة، وهو الكون في حرم الامام صلى الله عليه وسلم، هذا ما وصل. فكل شيء ما له، كل شيء ما له على الجواب الاول. على الجواب الثاني اذا مات في منتصف الطريق نعطيه ثواب. يقول ليش؟ انا زار الحسين. يقول زار الحسين، نعم ما كمل زيارته بس يقول زار الحسين، يعبر بهذا التعبير زار الحسين، فيكون له ثواب. بل هو هذا
هو هذا الدعاء راح يكون
سردان متباهيان،
يعني هذا السرد يختلف عن هذا السرد
تكوينا، يعني خارج،
خارج يعني.
لكن الشارع جعله واحد،
يعني شلون الشارع ما يجعله
أقول مثل ما نقول في زيد الشجاع والأسد،
اي امران ذا سردان،
أقول زيد الشجاع وأسد والحيوان المفترس، أقول أسد وريد حقيقة الدعاية عن شنو؟
له فردان،
اي له فردان، نعم
سردان.
فكل الآثار تترتب على هذين الفردين،
المشي الداخل مع
الزيارة،
شلون يكون انه هو جزء من
الزيارة؟ أقول هو كمان حقيقة الدعاية، كما نقول انه زيد الأسد أسد، شلون سوينا زيد الأسد؟
أسد غير زيد الأسد،
المشي غير الكون في الحرم الشريف، المشي غير الكون، إذا تريدون تباين المشي غير الكون في الحرم وأنت تحت قبة الحسين، الإنسان الذي تحت قبة الحسين غير المشي، واضح. لكن أول قال ترى زيارة الحسين مو مجرد الكون تحت قبة الحسين، لا الزيارة شنو؟ زيارة الحسين الأعم حتى ما يعم المشي. وعرفا ترى احنا هتين عرفا الآن ترى في خصوص زيارة الحسين نقول فلان زار الحسين، معناه ما زار، هو استوى طالع، ما نقول فلان زار الحسين، زار الحسين لخصوص زيارة الحسين، ترى أصل هذا الكلام. خب الجواب فضل عطا
ما في منافسة عن هذا الرواية،
ليش؟ بالعكس
الوالد اللي قالت المشي إلى زيارة،
لا المشي
بين المشي والزيارة،
لا يعني المشي إلى قبر الحسين، إلى قبر الحسين زيارة،
المكتوب المشي إلى الحج أو إلى زيارة.
خب مو بهذا اللسان، نجي نبحث عن الاسم جميعا، هذا لسانه، المشي الى قبر الحسين زيارة. خب اما الامر الثاني بلي. اي بلي 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 فيه رواية كالطوافي يصير على نحو الحقيقة الادعائية او عبر عن الحكومة، احنا نسميه الحكومة ان شاء الله في المصطلح العلمي، ما تسمى مقدمة، على هذا ما يسمى مقدمة. فمين في اشكال؟ شنو كان اشكالك انت؟ شنو اشكلت علينا؟ قلت احنا عندنا بعض الروايات ثواب مترتب على المقدمة، فان المشي الى الحسين مقدمة والروايات قالت فيها ثواب. انت شلون تأسست في علم الاصول هذا القانون ان كل مقدمة ليس فيها ثواب والله هو يقول على المقدمة فيها ثواب؟ جواب مش نقول جواب ثاني، نقول لا المشي اصلا مو مقدمة، المشي مو مقدمة. كثير من الأمور لا مقدمة لها، الأمور النفسية مو من الضروري أن تكون لها مقدمة، ليس كل أمر نفسي يتوقف على أن يكون له مقدمات، بعض الأمور لها كالأمور القصدية. طبعا كل الأمور القصدية هي شنو؟ نفسية لا مقدمة لها. أنا الآن أقصد أن أخدم المؤمنين، وين مقدمة؟ وهو في مصلحة، يعني نفس هذا قصد الإنسان أن يخدم المؤمنين، هو نفس هذا القصد، في ثواب لا ما في ثواب؟ لأن في مصلحة، الله يحب أن يكون عندك قصد طاهر، قصد طاهر، لذا القصد دائما، بل يقال أنه من أجمل صور الواجب النفسي هو الأمور القصدية. جيد، الثالث الخصوصية الثالثة، كل أمر غيري وهو توصلي لا تعبدي. يعني شنو؟ يعني نقول أن الواجبات النفسية، الواجبات النفسية بعضها تعبدية وبعضها توصلية، بينما الأمر الغيري دائما توصلي.
كل أمر غيري توصلي. أول شنو معنى التعبدي وشنو التوصلي؟ ثم لماذا أن الأمر الغيري دائما؟ لأن القاعدة التي أسسناها الخصوصية الثالثة أن الغيري توصلي دائما، لكن أما النفسي قد يكون، قد يكون تعبدي وقد يكون توصلي. ما المقصود من ال من ال من ال من التعبدي؟ التعبدي هو أنه متقوم بقصد القربة، متقوم بقصد القربة، إذ لو لم يقصد القربة، إذ لو لم تقصد القربة لكان العمل باطل. هذا معنى العبادة أو التعبد. أما التوصلي لم يكن مشروطا بقصد، إذا واحد جاء قصد القربة زايد خير، بس لم يكن مشروطا بقصد القربة، بل حتى لو أتى به المكلف رياء يكون العمل صحيح. هذا التوصلي. مثلا مثلا الصلاة نقول من الأمور العبادية مشروطة بقصد القربة، فلو أن لا سمح الله إنسان أتى بالصلاة رياء صلاة صحيحة لو باطلة، تقول باطلة. ليش؟ لأنه من الأمور العبادية الذي شرط يأخذ القربة. أما واحد صار بناء يغسل ثوبه، هو النبي فيه منير فلا بد من تطهيره أو لا، بس أنا أغسل ثوبي لإزالة النجاسة لكن بقصد الرياء لا بقصد القربة، حتى الناس يشوفوني أنا أغسل ثوبي المبتلى بالمني، هذا غسل الثوب يطهر الثوب أو لا يطهر؟ أقولنا نقول يطهر. ليش؟ مع أنه قصد الرياء. نقول بابا غسل الثوب من الأمور التوصلية. طبعا ويترتب على هذا الأساس مسألة مهمة، إذا قلنا أن جميع المقدمات أمور توصلية، فلو واحد الآن ركب الطيارة بقصد الرياء إلى الحج حتى يكشف أمام الناس، لكن لما وصل إلى مكة غيرت نيته وصارت لقصد القربة، حجة صحيح أو باطل؟ نقول صحيح. ليش؟ لأنه المقدمة ليست من الأمور عبادية وإنما من الأمور التوصل. وهكذا نقول إذا واحد بالمقدمة يعني ركب طيارة مخطوبة أو ركب دابة مخصوب أو لا سمح الله سرق أموالا واشترى بها تذكرة، سرق أموال واشترى بها تذكرة، حجة صحيح لو باطل؟ حجة صحيح لو باطل؟ نقول صحيح. ليش؟ لأن هذه الأمور كلها أمور مقدمة، إذا كانت مقدمة فهي ليست بعبادية وإنما توصلية، فإذا توصلية فلا يضر فيها هذه الأمور. واضح هذا؟ زين. السؤال بعد ما اتهمنا أنه كل مقدمة لابد أن تكون توصلي، عندنا سؤالين. السؤال الأول، لماذا المقدمة أمرا توصليا لا أمرا عبادية؟ الجواب، العبادية فرع ما لو كان الشيء فيه طاعة مستقلة، وما لا طاعة مستقلة ليس بأمر عبادي. أكرر، العبادية فرع ما لو كان للشيء قصد القربة، قصد الشيء طاعة مستقلة، فما لا طاعة مستقلة لا عبادية. وقد بينا في الأمر الأول ماذا بينا؟ أنه الأمر الغيري المقدمي لا طاعة فيه، وما لا طاعة فيه لا يكون عبادية. ليش؟ هاي بينا الملازمة تهت، بس واقع المطلب شنو؟ واقع هذا المطلب شنو؟ كيف أنه إذا كان لا طاعة فيه فلا يكون عبادية؟ لأنه العبادية هو شنو؟
قصد امتثال كفر،
قصد محبوبيتها، أو بعبارة أخرى قصد كون فيها مصلحة. العبادية تذكرون ترى هذا معنى عبادي مر علينا، العبادي يعني شنو؟ قصد ما لو كان في الشيء مصلحة ومحبوب للمولى. ومن الواضح أن المقدمة بما هي هي ليست بمحبوبة، وليس فيها شوق، وليس فيها مصلحة. فإذا ليس فيها مصلحة ولا شوق فيها ولا كذا، فلا تكون شنو بعدها. واضح ماذا قلت؟ أكرر، أقول ما دامت المقدمة ليست فيها مصلحة ولا شوق فيها، والذي لا شوق فيها لا يمكن فيه قصد القربة، قصد العبادية. لماذا؟ لأنه قصد العبادية هو قصد محبوبية الشيء، والمقدمة لا محبوبية. نعم محبوبيتها من جهة ثانوية على مطلب آخر، يعني من جهة ذي المقدمة. فعليه نقول كل مقدمة هي توصلية. إذا كان كل مقدمة هي توصلية في إشكال كبير. شنو الإشكال الكبير؟ أنه عندنا الطهارات، نسميها الطهارات الثلاثة العبادية، الطهارات الثلاثة العبادية، يعني شنو؟ الوضوء والتيمم والغسل، من الأمور العبادية، مع أنها أمور، مع أنها أمور خيرية توصلية، ما أدري شو تسمي. الوضوء أمر غيري، التيمم أمر غيري، الغسل أمر، وكل أمر غيري قلت أنت، أنت أستفسر، كل أمر غيري يكون
توصلي.
فكيف يمكن توجيه العبادية في هذه الأمور الثلاثة؟ كيف يمكن الالتزام بعبادية هذه؟ جواب بشكل سريع سأجاوبه. أقول الوضوء، ضرب مثال الوضوء بعد الأقران الأخرى هم حالها حال الوضوء. الوضوء فيها جهتان، الجهة الأولى وجوب غيري وفيها استحباب النفسي، يعني هي من جهة غيرية وهي من جهة أخرى نفسية، من جهة غيريتها هي توصلية ولا يشترط فيها قصد قربة، من جهة نفسيتها هي استحبابية فيمكن قصد القربة فيها. واضح هذا؟ أكرر، الوضوء، وسأبين لك الأثر المترتب على هذا. أقول الوضوء هو غيري هو نفسي، فيه أمر موجه إلى الوضوء لكن نسميه الأمر الوجوبي الغيري، وبهذا اللحاظ هو توصلي. ولذا إذا بهذا اللحاظ واحد صار بناء أنه مثلا ضياء ما طمانع من هذه الجهة، ولكن في جانب آخر، شنو الجانب الثاني؟ أنه في حده مستحب نفسا. فإذا كان مستحب نفسي والمستحب النفسي يمكن فيه قصد القربة فيمكن فرض قصد القربة فيه. فعبادية الطهارات الثلاثة من جهة استحباباتها النفسية، بس طبعا مو الكل يعتقد بالاستحباب النفسي. هذا الكلام تام على من يقول بأن الطهارات الثلاثة فيها جهة الاستحباب النفسي، كالسيد الخوي، كالسيد الخوي. سيد الخوي شنو رأيه؟ طبعا بعض الطهارات في الوضوء يمشي هذا الكلام، السيد الخوي ما يقول في الطهارات الثلاثة، سيد الخوي ما يقول في الطهارات الثلاثة، يقدر يتغلب على هذه المشكلة في بعض الطهارات الثلاثة كالوضوء. يقول الوضوء فيها استحباب نفسي، فإذا فيه استحباب نفسي فيه جهة العبادية. ولذا أخوي شي يقول، يقول إذا واحد يوقف يم المغسلة ويتوضى وكمل وضوءه ويتوضى وكمل وضوءه ويتوضى وكمل وضوءه ويتوضى وهكذا إلى الليل يقوم بهذا العمل، هذا عمل سفهي أم عمل معقول؟ يقول بما أني قلت أن الوضوء فيه استحباب نفسي فيكون هذا العمل عملا مقبولا، كمن يصلي الله أكبر، كم الصلاة قال الله أكبر وإلى المساء هو يصلي، عملا مقبولا أم عملا غير مقبولا؟ عمل مقبول. ليش؟ لأنه الوضوء أمرا فيه استحباب النفسي.
أما إذا لم نقل بأن الوضوء فيه استحباب النفسي، فبتوضيت المرة الأولى فبصرت على طهارة، ليش تتوضي المرة الثانية؟ هذا عمل لغوي. من ينكر الاستحباب النفسي ويحصر الوضوء بالأمر الغيري ما يقدر يقول نور على نور، لا يستطيع أن يكرر العمل عنده. واضح هذا؟ هذا طبعا وسيجيب بشكل مفصل عن عبادية الطهارات الثلاثة. بعد عند الخصوصية الرابعة، بس أشير الخصوصية الرابعة لأنه أشرت إليها وبه ننتهي عن الخصوصيات الأربعة. المقدمة تابعة لذي المقدمة اشتراطا وإطلاقا. وبينت لك شنو المقصود سابقا، يعني شنو؟ إذا كانت ذي المقدمة مطلقا فالمقدمة من هذه الجهة مطلقا. قلنا مثل إيه؟ قلنا الصلاة من حيث الثوب الأبيض مشروطة بالثوب الأبيض أم غير مشروطة بالثوب الأبيض؟ غير مشروطة. فمقدمتها ما هو مقدمتها؟ وهو الوضوء، أيضا غير مشروطة بالثوب. وأما وجوب الصلاة مشروط بماذا؟ بدخول الوقت. فوجوب الوضوء متى يكون مشروطا؟ بدخول الوقت. صحيح لو لا؟ خب نجي نسأل سؤال، اجت فيك مشكلة هنا، اسمع هاي المشكلة. أقول صوم شهر رمضان مثلا، باكر أبدأ صوم يوم شهر رمضان، شو وقت يجب علي؟ هو صوم مو أمر نفسي؟ الصوم أمر نفسي، والمقدمة شنو؟ غسل الجنابة، هذا هم أمر غيري. احكي وجوب الصوم متى؟ مطلق أم مشروط من حيث دخول الفجر؟ مشروط. صحيح ولا لا؟ يعني متى يتولد الوجوب؟ عند الفجر. قبل الفجر أكو وجوب، ولذا إذا لا سمح الله واحد ما قبل الفجر بدقيقة يقضي ذاك اليوم؟ ما يقضي، لأنه ما أكو وجوب أصلا عليه. جيد، لكن نرى أن العلماء والمفروض لازم شي يقولون، يقولون لا، كما أن بالمقدمة مشروطة بدخول الفجر فكذلك المقدمة أيضا مشروطة بدخول لابد أن شي يقولون. إذن متى يجب غسل الجنابة؟ عند الفجر لا قبل الفجر، بينما نرى الفقهاء يفتون بوجوب غسل الجنابة قبل الفجر. هذه مشكلة لا بد من حلها. هذه مشكلة متولدة على ماذا؟ على القول بأن المقدمة تابعة لذي المقدمة إطلاقا واشتراطا. وبما أن وجوب الصوم مشروط بدخول الوقت فلا بد أن نقول غسل الجنابة أيضا مشروط بدخول الوقت. يعني متى يجب على المجنب أن يغتسل؟ عند طلوع الشمس. أما قبل اليس، قبل اليس، هذا تسمى، هذه هذا البحث يسمى بالمقدمة المفوتة. وسنتعرف كيفية الإجابة عن هذا. وبه انتهينا من الخصائص الأربعة الأمر الغيري، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.